نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. ذكرنا في درس ماض أن رمضان شهر الإصلاح، ولا شك أن الإصلاح يعني التغيير، أن يغير كل إنسان منا نفسه في ظاهره وباطنه، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله. بهذا يكون الإصلاح. إذن الإصلاح ليس شعارا، الإصلاح ليس كلمات تقال، الإصلاح ليس أمنيات في القلب، وإنما الإصلاح يعني التغيير. واليوم نريد أن ننبه على قضية هامة في قضية الإصلاح، أن الإصلاح لا يكون في زاوية دون زاوية، وإنما الإصلاح يعتمد على الشمول في الزوايا كلها قدر استطاعتنا. فالإنسان الذي يصلح ما بينه وما بين الله ويترك ما بينه وبين خلق الله دون إصلاح، نقول هذا إصلاح جزئي. والإنسان الذي يصلح ما بينه وبين خلق الله ويهمل ما بينه وبين الله، كذلك هذا إصلاح جزئي. الإنسان الذي يصلح نفسه في الظاهر ويهمل الباطن، هذا إصلاح جزئي. والإنسان الذي يصلح باطنه ويترك ظاهره، كذلك هذا إصلاح جزئي. والإسلام أيها الإخوة الأكارم دعانا إلى الكمال، فالله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا عز وجل قال عن نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله لنا قدوة كان كاملا في النواحي كلها، كان عبدا كاملا فيما بينه وبين الله، كان زوجا كاملا مع أهل بيته، كان أبا كاملا مع أولاده، كان جارا كاملا مع جيرانه، كان صاحبا كاملا مع أصحابه، كان بائعا كاملا ومشتريا كاملا ومعلما كاملا، وكان عبدا لله عز وجل في الأحوال كلها. لذلك أثنى عليه ربنا وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان متربعا على عرش مكارم الأخلاق، كما أنه كان متحققا بمعاني العبودية بينه وبين الله عز وجل. فالله قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك هذا التكامل في قضية الإصلاح ينبغي علينا أن ننتبه لها، أن ننتبه له جميعا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الإصلاح لا يكون في جزء من الحياة، يعني الفرد يصلح نفسه، أما الأسرة فإنها لا إصلاح فيها. طيب الأسرة تصلح نفسها لكن المجتمع لا ينصلح، إذن يجب أن يكون الإصلاح في المحاور كلها، في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع. في علاقاتنا مع الله وفي علاقاتنا مع خلق الله عز وجل. وعندما يفهم الإنسان الإصلاح بهذا المعنى الشامل، لا شك أن كل واحد منا يشعر بعظيم المسؤولية وبخطورة الواجب الذي كلفنا الله به. فالله عز وجل قال لنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام. والبعض من العلماء قال كافة أي جميعا، وهذا خطاب للناس، يعني ادخلوا في الإسلام أنتم جميعا. وهناك من قال ادخلوا في الإسلام كافة، أي في الإسلام كله، وليس في زاوية دون زاوية أو جزء دون جزء. وهذا ما نلاحظه أيها الإخوة في النقص الذي يتحقق فينا من هذا الخطأ. يعني حقيقة اليوم بعض الناس تراه يعتني بجانب العبادات، وهذا شيء عظيم، أن تكون مصليا، أن تكون صائما، أن تكون قارئا، أن تكون ذاكرا، أن تكون يعني لك قيام ليل، لك صدقات فيما بينك وبين الله عز وجل. كل هذه العبادات عظيمة جدا، لكن المشكلة أن نقف عندها وأن نعتني فقط بجانب العبادات. يعني لا نعتني بعلاقة مع الخلق، لا نعتني بعلاقة مع الأسرة، لا نعتني بعلاقة مع المجتمع، لا نعتني بتحقيق الأخلاق الكريمة في تعاملنا مع خلق الله عز وجل، إن كان في علاقاتنا في المسجد أو في البيت أو في السوق أو غير ذلك. هذه قضية خطيرة جدا أيها الإخوة. ولا شك أن كل واحد منا عنده حب للتدين. يعني أي واحد منا الآن لو سألناه ألا تحب أن تكون ملتزما بالدين؟ طبعا يحب. ألا تحب أن تكون عبدا لله مرضيا عند الله؟ طبعا يحب. لكن المشكلة أن الإنسان إذا أراد أن يغير حياته كلها ربما يصعب عليه ذلك، فماذا يفعل؟ يكتفي بالشيء السهل عليه. العبادات يعني سهلة، يعني صلاة الظهر شو بتكلفنا؟ 5 دقائق صلاة، أمر بسيط. يعني الآن الصلوات البقية، الصيام، الحج، الصدقة، هذا لا يكلفنا كثيرا، لكن ربما المعاملات تكلفنا كثيرا. يعني إنسان الآن عنده شركة وعنده عقود وكذا، فوجئ أنه بعض هذه العقود محرم، طيب ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يترك. طيب هذا الترك شيء صعب جدا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا عندما يريد أن يعبد الله لا يعبد الله في الشيء السهل عليه، وإنما يعبد الله عز وجل بالشيء الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل يريدنا أن نعبده في النواحي كلها، في صلتنا بالله، وفي صلتنا بخلق الله عز وجل، في طاعتنا لله، وفي تعاملنا مع خلق الله تبارك وتعالى. طيب بالمقابل بعض الناس يقول لك المهم المعاملة مع الخلق، مهم الأخلاق، المهم التعامل الطيب، أما العبادات فإنها أشياء طقوس وأشكال وكذا. نقول لو أيضا هذا غير صحيح، لأن التحقق بالمكارم والأخلاق والفضائل لا يأتي إلا ثمرة للعبادات. فالعبادات ما هي أيها الإخوة؟ هي مدارس للأخلاق، هي مدارس لحسن التعامل. لذلك كما أننا لا نقبل أن نقبل على العبادات وننسى المعاملات، كذلك لا نقبل أن نقبل على المعاملات وننسى العبادات، بل نريد أن نعلم أن العبادات لله عز وجل نوعان. هناك عبادات شعائرية، بمعنى أن الإنسان يؤدي هذه العبادة فيما بينه وبين الله وهناك عبادة تعاملية يؤدي الإنسان هذه العبادة في علاقة مع خلق الله عز وجل، في بر للوالدين وصلة للأرحام وإكرام للجيران وفي صدق وأمانة في البيع والشراء إلى غير ذلك من هذه العبادات التعاملية التي يؤديها الإنسان ظاهرا مع خلق الله لكن حقيقة مع الله عز وجل. يعني التاجر الصدوق الأمين، هذا الإنسان إذا صدق لله وكان أمينا لله نقول له أنت في بيعك وشرائك أنت في عبادة. أنت الآن تعمل في النهار، يأتيك عقد محرم، تقول معاذ الله أترك الحرام وأفعل الحلال. إذن أنت في الظاهر تبيع وتشتري، أما في الحقيقة أنت تعبد الله عز وجل. الإنسان الذي يكون في البيت بين يدي والديه يكرمهما بطاعة ولطف وكلمة طيبة وخفض للجناح وما شابه ذلك، نقول لو أنت ظاهرا في علاقة مع الوالدين لكن في الحقيقة أنت في عبادة لله عز وجل. ومطلوب منا أن نحقق معنى العبادة في هذه الأشياء. لذلك يا إخوتي الأكارم، الإنسان منا يستطيع أن يعبد الله عز وجل في حياته كلها. هل أنت الآن إذا أردت أن تصوم ممكن تصوم شهر في السنة، تصوم بعض الأيام نافلة، لكن أنت الآن لا تستطيع أن تصوم الأيام كلها. وإذا صمت الأيام فأنت لا تصوم الليل، يعني بالنهار بتصوم أما بالليل ما بتصوم، إذن أنت لا تستطيع أن تصوم دائما ولا تستطيع أن تصلي دائما ولا تستطيع أن تذكر دائما. لكن في الحقيقة أنك إذا فهمت العبادة بمعانيها كلها وجدت ألوانا من العبادات تستطيع أن تنتقل من الصلاة إلى الصيام إلى الزكاة إلى الحج إلى الذكر إلى القرآن إلى الدعاء إلى غير ذلك من هذه العبادات. وكذلك تستطيع أيضا أن تنتقل في العبادات التعاملية، بر والدين، صلة أرحام، إكرام جيران، وفاء بالعهد، وتواضع مع الناس، وحسن الظن بالناس، وخدمة للناس، وإصلاح ذات البين وما شابه ذلك، وتعين الناس في حاجاتهم قبل أن يسألوك. طيب هذه كلها عبادات عظيمة، لكن هذه تمارسها فيما بينك وبين خلق الله عز وجل. ولو سأل الإنسان منا نفسه الآن، أنا كم ضيعت على نفسي من عبادات تعاملية ظننتها أنها معاملات مع الخلق وهي في الحقيقة تعامل مع الخالق. أنت الآن عندما تبر والديك لا تذكر أن الوالدين ربما يغضبان وربما يحزنان، لا، لكن قل أنا أفعل ذلك لأجل الله لأرضي الله تبارك وتعالى. وكذلك أنت عندما تبر والديك لا تنظر ما منهم إليك، إن أبوك أعطاك ما أعطاك، أمك تركتك صغيرا وتزوجت وسافرت وتركتك عند الناس ونشأت بلا أب ولا أم كذا، هذا كل قد يكون، لكن أنت عندما تبر والديك لا تفعل ذلك مكافأة لهما وإنما عبادة لله عز وجل. لذلك هذا السر في قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ما قال عدلا، لو قال عدل كافي تكافؤ منك شيء ومني شيء، أما الإحسان أن أقابلك بأعلى درجات العطاء من غير أن يكون ذلك مكافأة على إحسان سابق أو انتظارا لإحسان لاحق. إذن هذا هو الإحسان الذي يريده ربنا عز وجل. وكذلك في علاقتك مع خلق الله، فأنت الآن عندما تصل أرحامك تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك، لا شك أنك إذا نويت بذلك وجه الله عز وجل فأنت في عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى. لذلك عندما يسيء لك الناس أنت ماذا تفعل؟ تعفو وتصفح، كما قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن نجد أنفسنا في علاقاتنا الاجتماعية وفي عباداتنا لله أمام عمل طويل ربما تنتهي حياتنا ولا ينتهي يعني عمل الإصلاح في حياتنا. لذلك نحن عندما نريد أن نصلح أنفسنا في الأيام كلها وخصوصا في رمضان، يجب علينا أن نحقق الإصلاح في حياتنا كلها، في زوايا حياتنا كلها. إذا أردنا أن نفعل ما يرضي الله، ينبغي علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كمله ربنا والذي رفع قدره ربنا عز وجل وجعله قدوة للناس، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يا إخوتي الأكارم، إن قضية الشمول في حياتنا الإصلاحية هذا معنى هام ودقيق يجب علينا أن ننتبه له. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رباهم النبي عليه الصلاة والسلام جعل منهم رهبان الليل فرسان النهار، فجر طاقاتهم العملية في الدنيا مع العمل للدين. فنحن عندما نعمل في الدنيا نعمل على وفق دين الله. لماذا؟ لأننا نريد أن نبني دنيانا بتعليمات ديننا، فكما أننا نصلي بتعليمات ديننا ونصوم بتعليمات ديننا، كذلك نحن نتعامل فيما بيننا بتعليمات ديننا. لذلك نحن نعمل في الدنيا على وفق دين الله، ونعمل في دين الله ونحن نبتغي وجه الله عز وجل. نريد الدار الآخرة، نريد مرضاة ربنا عز وجل، نريد جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا هو الذي يجعلنا جميعا نقبل على الله عز وجل إقبالا حقيقيا مقبولا عند الله. أما تصوروا أخوانا، إنسان يجتهد في قيام الليل في إحياء الليالي وفي الذهاب وكذا وكذا، لكنه لا يغير نفسه لا مع الله ولا مع عباد الله، نقول له: يا مسكين، هذا الذهاب وهذا الإياب وهذا التعب أين أنت أمام هذه المعاني؟ طيب أنت لماذا تريد أن تجتهد في العبادات وتنسى المعاملات؟ لماذا تريد أن يكون لك حظ وافر في العبادات بينما تضيع حظك في ميدان العبادات والمعاملات والأخلاق والفضائل وغير ذلك؟ يا إخوتي الأكارم، رمضان بفضل الله عز وجل قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى هي ثمرة الصيام، والعلماء قالوا في التقوى إنها فعل المأمورات وترك المنهيات. وعرفها بعضهم فقال: ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. الأشياء التي أمرك الله بها لا تغيب عنها أبدا، لأنك تأتمر بأمر الله دائما. وإذا نهاك عن شيء لا يراك فيه أبدا. لماذا؟ لأنك تستجيب لنهي الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن إذن اليوم عندما يأتي رمضان نريد أن ننهض بالفرد وبالأسرة وبالمجتمع وبالأمة كلها في شرق الأرض وغربها. طب كيف يكون ذلك؟ من خلال تغيير أنفسنا إلى الفضائل والمكارم فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. طب اليوم بعض الناس تراه يجتهد في الصيام ولا يقبل الإفطار ولو كان معذورا. بعض الناس أيها الإخوة حتى لو كان معذورا في الفطر لا يفطر. ليه؟ لأنه صام سنوات طويلة وهو يأبى أن يلقى الله مفطرا، وهو يريد أن يبقى على الصيام. طيب نقول لهذا الإنسان أنت الآن لا ترضى أن تترك الصيام، طيب لو نظرت اليوم إلى معاملاتك مع الخلق، إلى أخلاقك مع الناس، إلى تعاملك مع خلق الله، طيب الذي أمر بالعبادات أمرك أيضا بالأخلاق، والذي أمرك بالصيام أمرك بأخلاق الصيام، والذي أمرك بالصلاة أمرك بأخلاق الصلاة. قال النبي، قال ربنا عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك يا إخوة الأكارم، كما عظمنا الصيام وأقبلنا عليه، تعالوا بنا نعظم الأخلاق الدينية ونقبل على التحلي بها. تعالوا بنا إخوة الأكارم نتحلى بأخلاق الصائمين كما حققنا أحكام الصائمين. تعالوا بنا نتحقق بالمعاني التي أرادها الله منا في الصوم. لذلك هذا يدعونا جميعا إلى أن نغير أنفسنا في رمضان تغييرا كاملا نثبت عليه بعد رمضان بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.